بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله أيها الأحبة في هذا اللقاء وهذا المجلس المبارك وهذه الأمسية المباركة إن شاء الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. لا يخفى عليكم أن القضايا التي تهم المسلم كثيرة، ومن هذه القضايا المهمة التي قد زلت فيها أقدام وضلت فيها أفهام هو اجتناب واضطراب المعايير في تحديد المهارات والكفاءة لمن يمثل الفرد أو المؤسسة أو البيئة أو المجتمع وهلم جرا، وهذا في مختلف المهام. كل إنسان في هذه الدنيا سواء كان فردا أو مؤسسة تجارية أو دعوية أو تنموية أو خيرية أو وزارة أو حتى على مستوى الدول، بحاجة إلى إما توكيل أو إنابة أو تمثيل. وقد اضطربت واختلفت واختلت بوصلة تحديد المعايير المثلى التي إذا تحققت المخرجات الإيجابية وتحققت المنافع وتحققت الثمار للفرد أو للمؤسسة أو حتى للمشروع. إذا احتاج الإنسان لأن يؤسس مشروعا تجاريا صغيرا، يفتح بقالة أو مجمع تجاري، فإنه يحتاج إلى إدارة ويحتاج إلى من ينوبه في العمل المحاسبي أو في التسويق أو غيرها. إنسان أراد أن يفتح جمعية خيرية أو مركزا دعويا أو أن يبني مركزا طبيا، عيادة أسنان أو مجمع طبي أو مدرسة خاصة أو مبنى وقفي أو أي شيء في هذه الدنيا، في المجال الاستثماري، في المجال التجاري، في المجال الإداري، في المجال الخيري، في المجال التنموي، فإنه بحاجة إلى أيادي إدارية وأيادي تنفيذية تعينه على إنجاح هذا المشروع. وكل إنسان يبحث عن مخرجات ويبحث عن ثمار إيجابية ومنافع، وإلا ما الفائدة من عمل هذا المشروع؟ لذلك هنالك معايير بحاجة أن ينظر فيها بالنسبة لأي جانب وأي مرحلة وأي لجنة وأي برنامج وأي إدارة في هذا المجال. لذلك ذكر الله سبحانه وتعالى الذي جعل من يوصل الوحي هو جبريل عليه السلام، وجعل أعظم الملائكة الموكل بإيصال الوحي جبريل. وتأملوا إلى الخصائص وإلى المعايير التي توفرت وكانت في جبريل عليه السلام، ما أهله لأن يكون إن صح التعبير الممثل الرباني أو الممثل السماوي لإنزال الوحي أو إهلاك الأمم أو للبشارات لبعض الأنبياء. فقال سبحانه وتعالى عنه، قال: إنه لقول رسول كريم. والكرم هي الصفة الجامعة لجميع خصال الخير، هذه أعظم الصفات أن تقول عن إنسان أنه كريم. كريم النفس، كريم المال، كريم الخلق، كريم الطباع، كريم المعشر، كريم المواقف، وعد ما شئت. قال: إنه لقول رسول كريم ذي قوة، القوة عند ذي العرش مكين، أي له مكانة وممكن وله من القوة ما جعله بجناحه يقلب قرى كاملة وأمم كاملة، يغير معايير الأمم بقوته. وهذا معيار مهم، الكرم والقوة، وسنأتي على معنى هذا الأمر. قال: مطاع ثم أمين. مطاع من عالم الملائكة، وأمين على الوحي، وأمين بما يناط به من مهام وما يوكل به من وظائف. كريم هي كثرة خصال الخير، ذي قوة، قوة عظيمة مبهرة، وعند ذي العرش هو مقرب من الله سبحانه وتعالى. فحتى يكون من تناط به المهمة، أو يكون وكيلا، أو يكون نائبا، أو يكون ممثلا لك أو لمؤسستك أو لشركتك في هذا المجال، ينبغي أن تكون فيه هذه الخصال وهذه الصفات. والأمين قالوا هو الذي يحفظ ما عهد إليه حتى يؤديه دون نقص ولا تغيير. وهذا معنى شامل ومعنى عام وواسع في عدة مجالات من مجالات الأمانة. ولو أخذنا جانبا آخر ومشهدا آخر، تأملوا يوسف عليه الصلاة والسلام كان في بيئة مليئة بالشرك والكفر، ولكن تأسس على التوحيد، وغرس فيه أبوه يعقوب عليه الصلاة والسلام معاني التوحيد ومعاني الربوبية ومعاني الطباع الحسنة والأخلاق الطيبة منذ الصغر، عندما قال له: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. هذه المعاني التي غرست بيوسف أثمرت معه معرفة بالمعايير التي من خلالها طلب أن يكون على خزائن الأرض. قال للملك: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. حفيظ للمال العام وحفيظ للخزائن، لأنه طلب أن يكون وزيرا للمالية، وطلب أن يكون مسؤولا على الأموال في مصر، لا لأجل المنصب ولكن لأجل نفع الناس، وكذلك لإيصال هذه الأموال إلى مستحقيها. قال: إني حفيظ عليم. وهذا يدل على الإدارة وعلى حسن التدبير وعلى العلم بمداخل ومخارج ومعرفة أحوال الناس ومعرفة قوانين المال وكيف يحفظ وكيف يصرف وكيف يوزع ولمن يوضع ومتى يعني يقتصد ومتى يبسط وينفق وهكذا. حفيظ عليم، وهاتان صفتان مهمتان. لو انتقلنا إلى مشهد عظيم آخر بالنسبة ليوسف، كيف عرف أن معيار الكفاءة في المنصب والولاية وأنه سيكون ممثلا للملك في وزارة المالية وكذلك حفيظا على أموال الناس بهاتين الصفتين حفيظ وعليم؟ لأن أباه غرس في نفسه هذا الأمر، يعقوب عليه الصلاة والسلام. موسى كذلك انتقل من مصر إلى مدين مطاردا غريبا لا يعرفه أحد، وعندما تعرفون القصة سقى للمرأتين وجاءته إحداهما وطلبت منه أن يأتي إلى أبيها الرجل الصالح، ثم هذه المرأة إحدى المرأتين لأنها نشأت في بيت رجل صالح، وبعض المفسرين يقولون بأنه شعيب عليه السلام، وهذا لا يضر سواء كان شعيبا أو رجلا صالحا، لكن الملمح والملحظ في قول هذه المرأة، قالت: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت إيش؟ القوي الأمين. القوي الأمين، هذا يشير إلى أن هذه المرأة عندها ميزان وعندها معايير تعرف من خلالها الكفاءة والمواصفات التي إذا توفرت في رجل سيكون هو المؤهل وهو الذي يمثل أباها في المزرعة وفي الحقل وفي مشروعه التجاري، أو هو الذي يمثل المؤسسة، أو هو الذي يمثل المجتمع. وهذا يدل على أن الأب غرس في نفس أبنائه هذه المعايير، وهذا ملحظ مهم لنا، ينبغي أن نغرس في نفوس الأبناء التمييز بين الصالح من الطالح. كيف نختار؟ كيف ننتقي؟ كيف نحدد من هو المؤهل لهذا المنصب؟ من هو المؤهل لهذه الولاية؟ من هو المؤهل لكي يمثلني في المجلس البلدي، في المجلس النيابي، في المؤسسة، في الوزارة؟ حتى الدول إذا أرسلوا السفراء، السفير هو ممثل لهذه الدولة، ينبغي أن يكون عنده من المؤهلات ما تؤهله لأن يكون ممثلا فعليا ينظر إلى مصلحة الدولة وينظر إلى مصلحة المجتمع وينظر إلى مصلحة الأمة ولا ينظر إلى مصلحته الشخصية. هنا قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي. كيف عرفت بأنه قوي؟ قيل وورد ببعض الآثار أنه حمل حجرا يعجز عن حمله 10 عندما سقى للمرأتين. كيف عرفت أنه أمين؟ قيل أنها لما طلبته لأبيها قال لها: سأمشي وأنت تتبعينني، ومن خلال الحجر تقولين لي اذهب يمينا وشمالا. وهذه المرأة قيل هي الصغرى وجاءته متغطية تغطي وجهها، كما ورد كما ذكر عمر ليست بالسلفع الخراجة الولاجة. فهذه المرأة عرفت بأن موسى أمين. الأمانة بمعناها العام أمانة العبادة وأمانة الوعد وأمانة البر وأمانة الحقوق، وأوسع من مجرد الأمانة هي بحفظ الأموال. هنا أمانة العفة، عرفته من خلال عفته بأنه أمين، فقالت لأبيها: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهنا في هذا المجال في قضية معايير اختيار من يمثلك ومن يكون وكيلا عنك في قرارك وفيما يخصك من شأنك العام والخاص، الشأن الديني والشأن الدنيوي، هنالك قول لشيخ الإسلام رحمه الله في ثنايا حديثه عن أركان الولاية في مجموع الفتاوى، ولأهميته نقلته وأقرأ بعض مقتطفات منه حرفيا. يقول: وينبغي أن يعرف الأصلح في كل منصب، فإن الولاية لها ركنان: القوة والأمانة، القوة والأمانة. ثم ذكر بعد هذه المقولة الأدلة والآيات ومنها ما ذكرناها، ثم يقول بعد ذلك: والقوة في كل ولاية بحسبها، يعني القوة في قيادة الجيش تختلف عن القوة في إدارة وزارة، وتختلف عن القوة في إدارة مجلس استشاري، وتختلف عن القوة في إدارة برنامج أو في إدارة لجنة، وهكذا القوة معيارها وميزانها مختلف ليس واحدا. والقوة في كل ولاية بحسبها، فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب وإلى الخبرة بالحروب والمخادعة فيها، فإن الحرب خدعة أو خدعة أو خدعة كما ورد، وإلى القدرة على أنواع القتال من رمي وطعن وضرب وركوب وكر وفر ونحو ذلك. ثم ذكر الأدلة على هذا الكلام من القرآن والسنة، ثم قال: والقوة في الحكم بين الناس. الآن ذكر أمثلة القوة في الحرب وذكر المعيار، الآن القوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم، أي القضاء، ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة، وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام. لابد أن يكون هناك فقه وعلم وقدرة على تنفيذ الأحكام. ثم قال: والأمانة ترجع إلى خشية الله وأن لا يشتري بآياته ثمنا قليلا وترك خشية الناس. هذا هو معيار الأمانة. ثم بعد ذلك أيضا قال، وهذه نقطة مهمة جدا وملمح دقيق لشيخ الإسلام رحمه الله، قال: اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل. نادر أن تجتمع القوة مع الأمانة. قد تجد إنسان قوي في مجال ما، عنده خبرة تقنية في مجال التكنولوجيا وعنده خبرة في مجال البرامج المحاسبية، لكنه ليس بأمين. ولكن قد تجد إنسانا تقيا نقيا صادقا أمينا مخلصا ولكنه ضعيف، وهذا هو الغالب. والجمع بين القوة والأمانة قد يكون عزيز ونادر، وهذا بالتجربة ملاحظ. ولهذا كان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول: اللهم أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة. وهذا من دقة فقه عمر، كان يكثر من هذا الدعاء، يقول: اللهم أشكو إليك من جلد الفاجر، أي فاجر ولكن عنده قوة وجلد، وعجز الثقة، ثقة وأمين وصادق ولكن عاجز، فسيكون هنالك تقصير. ثم يقول: فالواجب في كل ولاية الأصلح بحسبها، الأصلح بحسبها. فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة، قدم أنفعهما لتلك الولاية. ينظر في هذه الولاية، في هذا المنصب، في هذه الإدارة، في هذا المكان، ما هو الاحتياج الأكثر؟ هل نحتاج إلى القوة أكثر؟ لأن الأمر لا يكون 50-50، قد يكون جانب القوة 70% وجانب الأمانة 30%، فينظر إلى جانب القوة أكثر من جانب الأمانة، وقد يكون العكس. فيقول: فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة، قدم أنفعهما لتلك الولاية وأقلهما ضررا فيها، فيقدم في إمارة الحروب الرجل القوي الشجاع وإن كان فيه فجور، لأننا في الحرب نحتاج القوة، على الرجل الضعيف العاجز وإن كان أمينا. وسيذكر مثالا، يقول: كما سئل الإمام أحمد عن الرجلين يكونان أميرين في الغزو وأحدهما قوي فاجر والآخر صالح ضعيف، مع أيهما يغزى؟ عندنا أميران، قوي فاجر وضعيف أمين، مع أيهما يغزى ويكون قائدا؟ فقال: أما الفاجر القوي فقوته للمسلمين وفجوره على نفسه، قوته للمسلمين وفجوره على نفسه، وأما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين، فيغزى مع القوي الفاجر. دقة في النظر من شيخ الإسلام، وهذا الذي ينبغي أن يصار إليه عند تعارض الولايات ومعاييرها. ثم قال بعد ذلك: كان أبو ذر رضي الله عنه أصلح، يعني لا يوجد أصلح منه في الأمانة والصدق، ومع هذا قال له عليه الصلاة والسلام عندما طلب الإمارة كما في صحيح مسلم، قال: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. وفي رواية أخرى قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها خزي وندامة يوم القيامة. تأملوا كيف أبو ذر يطلب الإمارة، يقول له: لا تصلح للإمارة، مع أنه أمين وصادق، معروف هو رابع ثلاثة أو خامس أربعة من أسلم، كان في فترة من فترات ربع الإسلام، ومع ذلك يقول له: لا تصلح. الميزان الحقيقي في القرآن وعند النبي عليه الصلاة والسلام لا يوجد فيه النظر إلى النسب، إلى الجنسية، إلى العرق، إلى اللون، إلى الحسب، إلى العشيرة. يوسف من فلسطين وفي مصر غريب وسجين وليس له حسب ولا نسب، وكان عبدا مملوكا، خرج من السجن ليدير أهم وزارة في مصر في فترة صعبة، كان هنالك جدب وقحط وقلة مال وقلة زراعة، ما نظروا إلى أن هذا ما هو ومن هو. وكذلك موسى غريبا في مدين، فجعله ذاك الرجل الصالح أمينا على مشروعه، على مزرعته، على غنمه، لأنه نظر إلى المعيار الصحيح. ثم يقول: كذلك كان يستعمل الرجل لمصلحة راجحة، مع أنه قد كان يكون مع الأمير من هو أفضل منه في العلم والإيمان، قد يكون هنالك أفضل. لذلك عندما كان خالد بن الوليد، مع أنه كان عنده بعض الأخطاء، حتى مرة من مرات قال عليه الصلاة والسلام عندما اجتهد وقتل بالخطأ، قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، ولكن عندما جاء عمر عزل خالد، عزله وولى من أبا عبيدة بن الجراح، لأنه يرى المصلحة، المصلحة في وجوده في هذه المرحلة. ثم يقول: وإذا كانت الحاجة في الولاية إلى الأمانة أشد قدم الأمين، مثل حفظ الأموال ونحوها، فأما استخراجها وحفظها فلا بد فيه من قوة وأمانة. يعني قضية إنسان مثلا مشروع يحتاج إلى مسوق ويحتاج إلى مندوب مبيعات، لا ينفع أنه فقط أمين، لا بد أن يكون عنده قوة في هذا المجال وخبرة في هذا المجال، فيجمع بين الأمرين، لأن هذا يدخل فيه المال ويدخل فيه قضية استخراج وجلب، ونسميه بالمصطلح المعاصر تنمية الموارد المالية، فيولى عليها شاد قوي يستخرجها بقوته، وكاتب أمين يحفظها بخبرته وأمانته. ثم لخص شيخ الإسلام رحمه الله كلامه يقول: والمهم أي في هذا الباب معرفة الأصلح، وذلك إنما يتم بمعرفة مقصود الولاية ومعرفة طريق المقصود، فإذا عرفت المقاصد والوسائل تم الأمر. ما هو المقصود من الولاية؟ ما هو المقصود؟ ما هي المنفعة؟ ما هي الثمرة؟ ما هو المخرج؟ ما هو الأثر من وجود فلان مديرا في هذا المكان، أو رئيسا في هذا المكان، أو إداريا في هذا المكان؟ ما هو المقصود؟ حصول المصلحة والمنفعة والثمرة العامة لهذا المجتمع، لهذا الحي، لهذه المؤسسة، وهكذا. ثم ذكر حكاية مشهورة عن خلفاء بني العباس، لما طلب من بعض العلماء أن يحدثه في فترة بني العباس عما أدرك، فقال وذكر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله عندما عوتب ترك أبناءه فقراء، فعوتب تتركهم لا شيء لهم، وكان في مرض موته، فقال أدخلوهم علي، كانوا 14 من الذكور لا يوجد فيهم بالغ، أبناء عمر بن عبد العزيز، ولما رآهم بكى ثم قال: يا بني والله ما منعتكم حقا هو لكم، ولم أكن بالذي آخذ أموال الناس فأدفعها إليكم. يعني يقول إذا كانت هنالك حقوق لكم ما منعتكم هذه الحقوق، ولست بالذي آخذ أموال الناس وأعطيكم إياها، وإنما أنتم أحد رجلين، إما صالح فالله يتولى الصالحين، وإما غير صالح فلا أخلف له ما يستعين به على معصية الله، قوموا عني. ما أعقله وما أعدله. ثم قال أحدهم الذي يذكر هذه القصة: فلقد رأيت بعض بنيه حمل على 100 فرس في سبيل الله، يعني أعطاها لمن يغزو عليها لأنه تركهم على الصلاح. وكذلك نذكر مثالا آخر وإن كنت أطلت، سليمان عليه الصلاة والسلام وقصته مع عرش بلقيس، وهذه فيها فوائد جميلة. لما طلب من الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. ثم ماذا قال له؟ وإني عليه لقوي أمين. وهذا يدل على أن سليمان رسخ بين مستشاريه وبين حاشيته وبين جنده وأعوانه هذه القضية، قضية معرفة معايير الكفاءة ومعايير اختيار الأصلح والأنفع في الولاية العامة والخاصة. فهذا قال له: أنا عندي هذا المعيار، ومع ذلك جاء الأعلم وجاء الأفضل، قال الذي عنده علم من الكتاب، زاد عليه قال قوي وأمين، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، وكان هو الذي حاز هذا الفضل. وعندما غاب الهدهد، وفي قصة الهدهد هنالك معايير فرعية، إذا كانت القوة والأمانة والحفظ والعلم هذه معايير وقواعد أساسية في تحديد المناصب وفي تحديد الولاية، ففي فعل الهدهد الذي غاب وتوعده سليمان، ثم العجيب أن الهدهد جندي ضعيف في جيش سليمان، ولكن لما أراد أن يرسل، الدول بالعادة إذا أرادوا أن يرسلوا خطابا أو رسالة مهمة بين دولة ودولة، من هو المبعوث يكون؟ وزير الخارجية، أليس كذلك؟ العجيب أن سليمان عليه السلام عنده عفريت من الجن، وعنده الذي يعلم من الكتاب، وعنده الجنود والقادة، وعنده إخوة، وعنده أقارب، وعنده أبناء، ومع ذلك عندما أرسل إلى ملكة سبأ أرسل من؟ أرسل الهدهد. لماذا؟ لأنه رأى منه الخصال والصفات التي ارتضاها سليمان كمعايير ومهارات وخصال وصفات في من يستحق أن تناط به هذه المهمة الخطيرة الكبيرة. أولا العلم. ما الذي أنجى الهدهد من بطش ومن توعد سليمان؟ قال أحط بما لم تحط به، قال له عندي علم بأمر أنت ما عندك علم به. سلطان العلم كما قال ابن القيم يقول هذا الخطاب إنما جرأه عليه العلم، جرأ الهدهد على أن يقول أحط بما لم تحط به العلم، وإلا فالهدهد مع ضعفه لا يتمكن في خطابه لسليمان مع قوته بمثل هذا الخطاب، يقول لولا سلطان العلم. الصفة الثانية الثقة بقدراته والثبات وعدم التلكؤ. جاء قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء، خطاب بثقة وعدم تلكؤ وثبات، هذا كذلك جعله المهمة تحتاج إلى هذا الأمر. مهارة الدفاع عن النفس، أنت ما تختار شخص لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، فكيف دافع عنك؟ كيف دافع عن الآخرين؟ الهدهد عنده مهارة في دفاعه عن نفسه بلطف وحكمة، ولم يتجاوز على سليمان، ما قال له أنت لا تعلم أنت جاهل أنت كذا، قال أحط بما لم تحط به. كيف دافع عن نفسه؟ بحكمة وبلطف وبحسن أدب. كذلك عنده إيجابية في كل الأحوال، لابد أن يكون من تختار لهذه المهم أن يكون إيجابيا فاعلا في موقعه في مكانه في حال حضورك وغيابك. الهدهد ليست مهمته أن يبحث عن ملكة سبأ أو عرشها أو مملكتها، ليست هذه مهمته، ولكن لما رأى أمرا مهما جدا قد غاب عن سليمان سارع، وهذا عنده حس أمني كبير وإيجابي. كذلك عنده ولاء وظيفي، فلا بد أن يكون هذا الشخص صاحب رسالة لا مجرد موظف. أن تأتي بإنسان مجرد موظف يصبح كالآلة، وإذا حصل شيء وتكلموا على هذه الجمعية وانتقصوا منها وتبلوا عليها وجاءوا بشائعات يسكت لا علاقة، لأنه موظف. والهدهد عنده ولاء لمملكة سليمان فدافع ونقل له هذا الأمر. كذلك عنده شجاعة وجرأة، كذلك عنده حسن التخاطب وانتقاء العبارات كما ذكرنا، كذلك عنده سلامة الفطرة، سلامة الفطرة، وهذه قضية مهمة جدا. فالهدهد استغرب وتعجب من هذه الملكة كيف أنها تقودهم. الهدهد استغرب أن امرأة تقود هؤلاء، قال إني وجدت امرأة تملكهم، وهذا لا يستقيم، خلاف الفطرة. الفطرة أن الرجل هو الذي يقود والرجل هو الذي يملك. كذلك عنده غيرة عجيبة على دين الله عز وجل وجناب التوحيد وحرمات الله، قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. تأملوا إلى توحيده وإلى غيرته على دين الله عز وجل. كذلك عنده قناعة وعدم الاغترار بالحضارات الزائفة، رأى عرشا ومملكة عظيمة وفي طريقه 2000 كيلومتر بين سبأ وبيت المقدس وما اغتر. الآن ممكن إنسان يغتر بامرأة ويغتر بمكافأة ويغتر بإغراءات ويترك ما أنيط به من مهام ومن مسؤوليات، أما هذا الهدهد ما غرته الحضارة، ما نقل شيئا من الحضارة الزائفة، ما قال رأيت كذا وفي الطريق والبنيان وأبدا، ما تأثر، حافظ على مبادئه وعقيدته وثوابته. قال ذكر العرش وذكر الملك لهذه الملكة، قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، ذكر أمرا خطيرا وحافظ على مبدئه. كذلك احترام التخصص، قال ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، ما قال ينبغي عليهم لأنهم يعني ما عندهم خبرة باستخراج البترول ولا في التقنيات ولا بكذا ونحن عندنا خبرة، ما تكلم بغير فنه، كما قيل من تكلم بغير فنه أتى بالعجائب. هو كما يقال كان يعني مهمته معرفة الماء في الأرض، فقال ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، هذا ما يعرفه، فهذا عنده إيش؟ احترام التخصص، ما يتكلم بأشياء. وأنا بعض الناس يظهر نفسه أنه يفهم بكل شيء، بالسياسة والإعلام والإدارة والشرع ويفتي وما شابه ذلك. القضية الأخيرة وأختم بها، ضرورة مراقبة الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة، لأن الله مطلع عليك وعلى أقوالك وعلى أدائك وعلى مسؤولياتك. قال ألا يسجدوا لله، قال الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، قال ويعلم، وهذا فيه حافز لمراقبة الله عز وجل. فهذه صفات فرعية مع الصفات الأربعة المهمة التي هي قواعد قرآنية لمن يختار ومن ينتقى ومن يصطفى لهذه المهمة أو هذه الوظيفة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن نميز وأن يكون لدينا فقه ودراية وترسيخ هذه المبادئ وهذه القواعد وهذه المفاهيم في نفوس الأجيال، حتى تكون هنالك مخرجات دقيقة وصحيحة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأرجو المعذرة على الإطالة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.